كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الله عز وجل: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت التاف بالتاف الى ربك يومئذ المساق. سؤال: هل كل ميت تلتف كافر؟ رجل قضى الله عليه الموت وهو في حياه الموت ومات، هل تنتهي ساقاته؟ الجواب: لا. وان التف الساق عليه فقلما ينتهي ساق عليه. وايه معنى التفاف الساق الايه؟ تامل الايات وما بعدها: كلا اذا بلغ بالتراقي، اي الروح بلغ بالتراقي يعني على نفس الحوض، وقيل من راق يعني هل هناك راقي يرقيه من هذا القصر الفارغ القريب يجزيه. وبعض العلماء فسر الآية مرات أي من الملك الذي يرقى بروحه، ولكن التفسير الأول أقوى وأوثق باللفظ. يقول الميت إذا مات في ملائكة مرسلين لأن يرتفع الروح، ولا يقول أحد لأحد من الذي يرتفع ومن الذي يحمله، إنما من واق يعني هل من واق يرقيه أو طبيب يدفع عنه العلة. وقيل من واق والتفت التاف بالتاف، لو ان في واحد اراد ان يبكي فالتفت ساقاه يقول يا رب ابكي، لا يستطيع ان يبكي. على فكرة بعدها مباشرة قال الى ربك يومئذ المساق، ومش عارف يمشي، ما هو ذاهب الى الله رب، لكن هو ذاهب الى الله كمن التفت ساقاه فلا يستطيع ان يمشي. ولذلك في اخر الايه كل هذا فلا صدق ولا صمت ولكن كذب فلا فإن ايه؟ ومصداق هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا حمل الرجال جنازة فاجرة على أعناقهم صاحت بصوت يسمعه الفلائل إلا استقلل من الجن: يا ويحها أين تذهبون بها؟ لما تعاني من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا متعسر الأقدام، متعسر السير إلى الله تنادي الكفة تعطاه وولده، ومع ذلك لا بد أن يتاب. في الذي استطاع أن يمشي أو لم يستطع هو يتاب. إلى ربك يومئذ المجاب فلا صدق ولا قل لتستغل شيء معنى الكتاب التام هنا، وهو تعسر النفس وتعسر السير إلى الله عز وجل. ليه كانوا لا صدق او صلى ولكن كثر وتولى ثم ذهب الى النبي يتمطر كما ناخذ في الاول. كان هذا معنى عن النبي ان يعني لو تذكره نفسه وياتي به قبل بدء الكلام. وفي تبعا السؤال الذي سئلته كثيرا مذكورا ومسموعا. السؤال يقول: ما هو مذهبكم وما هي دعوتكم الذي تدعون الناس اليه؟ لاننا جميعا نتكلم عن الاسلام، وكتبنا يدل الناس على الله لكن هناك بعض الناس يدل الناس ليس على الله إلا بجهل وإلا بعمد وإلا بمجنون. الحاجي إذا لم يكن عليما بذوق الصحراء كان زلاله مطير. هنا رجل غريب هنا في بلدنا وأنت أيضا غريب، فسألت أين محطة الاختصار؟ هي هنا. قلت له هنا. أنت مكتوب تريد أن تفيد، تريد أجهزك أن تروح، فلن كنت لو إلى هنا والمحطة هنا فيذهب إلى هناك ولم يرجع بيت الاختصار. فقط أن تدله فأخذته. حقيقة دعوتنا الذي ندعو الناس إليه ومذهبنا الذي ندين الله عز وجل به ينتقد على أصل وهدف. الأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع فعل السلف الصالح، وهدفنا تعبيد الناس لربهم حتى يكون الدين كله لله، دقيقه ودليله، كبيره وصغيره. كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليها احد من المسلمين حتى اهل البدع. اهل البدع ايضا يقولون كتاب الله وسنه الرسول، لان اي رجل يقول انا انزل الكتاب وراء ظهري كافر. من قال انا انزل السنه وراء ظهري كافر. فكله يقول الكتاب والسنه. لكننا نجد الطيب الثالث الذي نتميز به عن جميع طوائف المسلمين، وهو بفهم السلف الصالح. لا نخرج عن اجماعهم ولا مجموعهم. اذا اجتمع الصحابه على فعل شيء او على عمل شيء لا نخرج عنه، واذا لم يحصل لنا منهم اجماع لم نخرج عن مجموعهم. فلا نتمنى قولا لم يقل به واحد منهم، بل اذا قال واحد منا قولا لا بد ان يكون مسبوقا اليه من واحد منا. فنحن اسرى للاجماع او للمجموع. واذا ظهر في عصرنا شيء من النوازل لم يكن موجودا عندهم اهتدينا بمجموعهم او اجماعهم. يعني مساله نقل الاعراض هي مساله جديده حديثه وليس اختلف فيها قول ورد الطريق المثال. انما اذا اردنا ان نفتي في مثل هذه النازلة انما نصير الى القول بإفساد منه. يعني يكون هناك قضية مماثلة او سبيل او العلة فيها تشابه العلة او تساوي العلة في النازلة الجديدة التي نبحث لها عن حكم. فنحن حتى في الخياس او في المناظر في الوقائع الجديده لا ناخذ ايضا عن مجموعهم ولا اجماعهم. اما عن ورائهم فلا هلك به. روى الطبراني في المحكم الكبير لسند الزين عن سالم بن عبد الله بن عمر قال اعرفت في حياه ابي، أعرفت أي قال لي عروسا، يعني تزوجت في حياة أبي، فآذن أبي الناس دعاه محضره عرس، وجاء أبو أيوب الأنصاري فوجد الجدران مكسورا كسائر على الجدر، فوقف على الباب فلم يدخل وقال لأبي ما هذا الذي أرى؟ أتسكرون الجدر؟ قال سالم فقال أبي وقفض رأسه واستحيا وغلبنا النساء يا أبا أيوب فأصنع النساء وغلبونا المساجد. فقال أبو أيوب لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنا، يعني نثبت في ورائه وتقواه ونحن فيه لا نغلبه النساء. ابن عمر كان معروفا بالسجن شديد الورع. ثم قال أبو أيوب والله لا أكلت لكم طعاما ولا كرست لكم ثوابا ذلك اليوم. فوزع مضطرب. مع ما كان يرده بين ابن عمر وابي ايوب من العاصره القويه والديانه المتينه، لكن ما كانوا يجاملون في مثل هذا فكيف بما فوق الوجه. فنحن عندما ندعو الناس الى كتاب الله عز وجل لا ندعوهم الا لفهم الصحابه من القران الكريم قرأ عليه تحريف كثير لمعناه. وهناك مصيبة وجارية سهياء وفاطرة جسيمة اسمها التفكير الإثاري. التفكير الإثاري الذي يعتمد على الخصوصية اعتمادا قويا. يقولون ابن السلام الله وباطن والله عز وجل أجب الباطن عن علماء الفقه. أنا من فقه هم منين؟ مالك الشافعي وأحمد أبو حنيفة وداوود الظاهري وابن الثوري وعويلة والأوزاعي. أما دول علماء الفقه اللي هم علمهم صح. الناس اللي في 60 في 70 كان في واحد اسمه ابن 70 وخلال كان متابعين له وابن عمرو وابن الفارق وابن عبد الله الخندري. كل الجماعه دول لهم التفكير الإثاري الذي لا يمس احيانا للنقد بالقلب. توافقوا الروافض في هذه الجهه. الروافض لهم اولاد الشيعه زي جماعه القران ده روافض المسلم، يعني الشيعي على أكل شيعي جانب يعني يحطون على بلاد عمر ويحطون على بلاد عمر. الشيعي زمان زمان في أيام التابعين هو الذي يقدم عليا على عثمان طب ولا يتعرض لأبي بكر وعمر بخير، بل يعظمون على بكر وعمر. انما يرى ان علي كان اولى بالخلافه من عثمان. هذا هو الشيء. والعلماء كنا في كتاب الثوري والجماعه ردوا على هؤلاء قال من قدم علي على عثمان فقد اجرى على المهاجرين والانصار. لان المهاجرين والانصار جميعا اتفقوا على تقديم عثمان. وان ابو عبيده بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كانوا يعني في مسجد الشورى بعد مقتل عمر اخذ العهد على عثمان وعلي ان هو اذا امره ان يبيع ويسمع. فمكث ثلاث ليال ابو عبيد الجراح يخوض على المسلمين واحدا واحدا ليرى وياهم من الذي يكون اهل المسلمين عثمان وابن علي. فلما انقضت الايام الثلاث التي ما زاق فيها كبير نوم جاء إلى علي فقال يا علي ما رأيت المسلمين يعجبون بعثمان أحدا. فالذي يأتي بعد ذلك ويقول علي أولى فإننا أسوى على كل هؤلاء الأفراد وتقطع رأيهم ونتبهم إلى الحقل وإلى سوء الأفراد. لكن في عثمان هو الذي يعتقد أن علي أولى بعثمان بخير، إنما العرض لابن عمر بينته راقبة اسمه راقبة. إن الروافض قوم من وطئ الأثر من كل طائفة ومن إنسان. فالروافض يقول لهم تفكير برضه التفكير الإثاري. التفكير الإثاري ليس له علاقة بين المعنى والمعنى. إن الله يقول أن تذبح قمرا من الحادثة. أي شيء يخلي قمرا العادثة. يعني هل في أي قاصرة من المعاني ما بين اللفظ والمعنى؟ لفظ التفكير نعم بكتاب الله عز وجل كثيرا، لكن عذابنا ان لفظ الكتاب محفوظ. هذا هو عذابنا، ان لفظ الكتاب محفوظ لا يستطيع ان يتخيل، لا يستطيع الانسان من معرفه كلام الصحابه ومعرفه اللغه العربيه وعرف مقاصد الشريعه ان يصل الى التفسير الصحيح. لكن المصيبه تتعلق بما فعله هؤلاء في السنه، لقد جعلوا في لفظها ومعناها، ولكن سلم الله عز وجل لحفظ سنته جهابذه من الرجال اسلم اعمارهم في ضوء لفظه واحده. من جعل باللفظ ياتي على الحديث برمته ويكون غلط من فرض كالرسول عز وجل يقول الضبط لا حسن رسول الله، ولكن من دون الرسول ليس بمعصوم. يبقى ممكن يضبط، يعني ابو هريره معصوم من الخطا؟ لا ليس بمعصوم، ممكن يضبط، ممكن يضبط، لكن يجب ان يضبط. فإذا جاز على الصحابي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، إذا جاز على التابعي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، وهكذا. فيكون الحديث برمته ويتهمون الرواد الثقات العدول. إحنا لو فتحنا هذا الباب ولم نضع له ضابطا لم ننتفع بكلام الله. لأن السنة كما تعلمون مبينة لكلام الله، وإذا ضاع المبين لم ينتفع بالمسنة. أقيموا الصلاة، وليس عندنا أي حجة عن الركوع والسجود وقراءة القرآن. هل تستطيع أن تطيع ربك في الأمر على سبيل الأمر؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ضاع الكلام، إذا انتفعت بالقرآن، ما انتفعت بالقرآن؟ لأن هذا أثبت علماء الحديث أن المهمة الخطيرة بحفظ السنة، فيضع لها من الضوابط ما لم يقف على بال كثرة في الأمم كلها. فالله عز وجل هو الذي هدى المسلمين إلى وضع هذه الضوابط. فالذين يقولون الآن إن السنة غير محفوظة، يعني في طرح هذا كده الكلام دي اتهام بعض علماء المسلمين بالارجاء، وده اتهم الشيخ مصر الدين الالماني بالتنموذجي يقول الالماني عند الارجاء مذهب المرجئه طائفه متتبعه من طوائف هذه الامه، مثل المعتزلة، مثل الجبرية، مثل القدرية، مثل الأشاعرة، مثل الماتريدية، كل دي حاجات موجودة الآن عندنا. يعني مثلا الآن بدرس الماتريدية بدرس الأشاعرة، تجد الشافعية كلهم أشاعرة والأحناف كلهم ماتريدية. ليس هناك سلفي في باب العقيدة إلا الحنابلة، وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الغالب على الحنابلة أنهم يمتحنون العقيدة السلفية الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، يعني القرن الأول والثاني والثالث. فالإرجاء معناه التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله أي أخره الله وأخر إزالة السلب عليه. فخلاصة مذهب الإسلام أن جماهير المسلمين يؤمنون به الآن وهم لا يشعرون. لما يعمل الذنب وبعدين تذكره بعذاب الله الله غفور رحيم. هذه مذهب الإرجاء، لا يضع عذاب الله في الإرجاء، فالإرجاء معناه تأخير العمل في الإله. ونحن نعلم أن تأخير العمل في باب الإيمان مسألة غير جائزة. وفي القرآن كثيرا كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا، مش إن الذين آمنوا فقط، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد الإيمان يصحب عمل حتى يجدوا العمل. فالمرجئة قالت إيه؟ قالت الإيمان والعمل. لا، الإيمان يبدو العمل لو تأخر شوية ملزوم. قالوا نعم الإرجاء أي أنه أرجى العمل وأخبره عن الإيمان. ولذلك هم مرجئة لذلك. وقال إن العمل شرط الكمال. شرط الكمال يعني نجد في المباراة نجد ما يضرش كتير، ما يضرش كتير. بعضهم قال ما يضرش خالص، ودول غلاف المرجئة اللي منهم من المعاصرين رجل كان ألف كتابا فانفصل به على إن فرعية روح. ليه؟ لأن الإيمان عندهم كلمة، إنما العمل مشترك. فرعون قال الكلمة، آمنت أن له لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل. طب كيف الآيات في كل القرآن وعرض العمل تدل على فرعون؟ وعملت تكفره، حتى الجنود الذين سمعوا لكلامه، والذين طوعوه، لا مجرد أن يقول الكلمة. فيقول من قال لا اله الا الله كان ايمانه كايمان جبريل وان زنى وان سرق وضرب الخلق. طبعا اي رجل ربنا سبحانه على اباه وسط العقل لا يعتنق هذا الهدف عن الصلاه. بقي طريقه اخرى من المرجئه وهم الذين لا يجتهدون بالعمل لكن يؤخرون قليلا. أتوا على أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك نفس الحديث قوي، هذا الكلام قوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يدخل الجنة لم يعمل خيرا طبعا الحديث ده للراجل دي كثر للمرجئ أن يدخل الجنة ازاي ولم يعمل خيرا خاصا. ما هو الإيمان أصل ومصدر، أصل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصدر أنك آمنت بالكلمة مفروض تكوين تصلي وتزكي وتحج وتصوم معروف مع المسلم، ده المصدر. يبقى الإيمان فمثل طائر يطير بجناحين، أدي الجناح الأول إيمان والجناح الثاني عمل. فالإيمان أصل مصدر. طب رجل دخل الجنة لم يعمل خيرا قط، يبقى العمل كسب. يبقى ما الأداء؟ بقي الكلمة، الكلمة اللي هي جماعة لا إله إلا الله أمر الله. قال لك رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة. قال الجماعة لا الجملة يرد على الكرسي، قال لك الحديث، هل يدل لك الحديث؟ لا تدل. هي يا جماعة لقصتها بالرحمة؟ ولماذا على الأمور؟ قال لك لأن الغراء عن أبي سعيد الخدري هي عفان بن يسار لم يرسوه هذه الجملة. طيب عفان بن يسار معروف أنه من انتقاد التابعين لفحول الكبار. والحديث طويل حوالي صفحتين. وقد روى غير أعضاء بن يسار عن أبي سعيد جملا ليس في حديث أعضاء بن يسار، أكان عندها في النصوص؟ ولا تبقى من الذي لم ترد هذا الحديث لفترة؟ أولا الحديث لا يتصرفون مع الحديث هكذا، إنما قال هذه المقالة من ليس له جراية بعلم الحديث. وهكذا عدنا على السنة، يعني قال هذه اللفظه الثالثه لانه عجز عن تغييره او عجز عن التصرف فيه. فمن اشتد نفسه في الرمي للكفر فرعى الى استهان غيره في الانسان. المنافسه قوي في التفكير لا من السهل جدا عليه ان يستهل المعتدل بالاوزان. فهي مسألة فيها مزيد الاحكام ينبغي على الانسان ان يعتدل فيها. فسره الشيخ الالباني حفظه الله في الداعي الى السنه والذي احيا السنه من العدم في هذا العصر. وما من رجل ينسب الى علم الا ولهذا الشيخ عليه مله وفضل تقطع وزنه. فتأمل بقى في مسألة بقى رمي الغروب وهي مسألة قصيرة. احنا بنعتقد ان العمل جزء من الايمان. العمل جزء من الايمان. لا نقول شرط حتى نلغي القلبان على الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولوا العمل فرض الصحيح. ولذلك يفسرون العرق. العرق حق يعني اذا لم يعمل سقط ايمانه كله. ليه؟ لان وجود العمل شرط في صحه الايمان. فاذا لم يوجد العمل لم يصح الايمان فيحبط العمل. هذا الصواب. فالملك الجامع يقول كافر فلم ينجح والقاضي الكافي فلم الامر كافي وسجل القضاء حتى ضاق عقل احدهم لما مر بحديث النبي عليه الصلاه والسلام فتعب لاهل الكمال منهم بني ابو القتيل في الحديث ده. والحديث ده معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل الكمال منهم الصبر والدنيا وقتل الا فمعنى الحديث تتعالي لأهل الكبائر أي كبائر الطاعات. فقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أن الكبيرة على الخاشعين يبقى المقصود أهل الكبائر أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الصيام وأهل الصبر وأهل كذا. لما ضاق ضاق عنهم على كده في السنة وحرقهم. وكذلك المرجئة حتى لا ينصر العمل. يبقى الصواب أن العمل جزء من الإيمان. فجاءت الإيمان تختلف كتاب الإيمان يقول إيه؟ باب الصلاة من الإيمان. أمر الصلاة من الإيمان، أي أمر الصلاة جزء من الإيمان، صار العمل جزء من الإيمان.